بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين مع مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. لا يزال الكلام متصلا حول لطائف وتفسير لسورة الفاتحة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصول في العبادة والاستعانة، فصل في انتظام إياك نعبد وإياك نستعين لجميع أمور الدين. هذا الفصل إخوان المستمعين نحتاج أن نتأمل كلامه وتقسيماته رحمه الله تعالى، فإنه قد قسم فيه الناس في العبادة والاستعانة ورد على بعض أصحاب الانحراف، فنحتاج أن نكون على وعي بكلامه وفهم لمقصوده رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين. يقصد رحمه الله إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفها له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفها لعبده وهو إياك نستعين. وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه. أقول يقصد المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفها له تعالى ونصفها لعبده، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. ثم قال رحمه الله: والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق المعبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا. ومنها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوبا لهم بل هو غاية مطلوبهم ووجه الأعلى نهاية بغيتهم منكرين لكونه إلها، وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم. فهذا غاية توحيدهم، وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشركو العرب ولم يخرجوا به من الشرك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولهذا يحتج عليهم أو يحتج عليهم به على توحيد إلهيته، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره، كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. أقول يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة في باب التوحيد، وهي الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم يقرون بأن الله هو الخالق المدبر لهذا الكون، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يستدل بإقرارهم هذا بأنه خالق مدبر للكون على استحقاقه للعبادة والألوهية، كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن ليست المشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل قريش في قضية إقرار الإقرار بأن الله هو الخالق المدبر، وإنما المشكلة في أمر آخر. فلما دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله امتنعوا، لأن معنى لا إله إلا الله يختلف عن معنى لا خالق إلا الله. فلا إله إلا الله معناها إثبات الألوهية لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وتتضمن الكفر بكل معبود سوى الله، فهي تتضمن إبطال آلهتهم. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لاستجاب المشركون وقالوا نقر بأنه لا خالق إلا الله، ولكنهم يعلمون أن معنى الإله هو المعبود، فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل. ماذا قالوا وقد ذكر الله قولهم في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وبهذا يعلم أن الإنسان لا يكون موحدا بمجرد إقراره بأفعال الله عز وجل أن الله هو الخالق الرازق المدبر، بل لا بد أن يقر بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله، أن يقر بمضمونها وبمعناها يقولها وهو يعتقد معناها عاملا بمقتضاها. فلو قال لا إله إلا الله وهو لا يعبد الله سبحانه وتعالى هذا لم يحقق مقتضى هذه الكلمة. قال ابن القيم ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره، كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. وإذا أردت أخي الفاضل المستمع الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقول الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ما هو جوابهم؟ قال تعالى سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا علمت أنهم أقروا بذلك ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، كان لك أن تتساءل عن الخلاف الذي نشأ بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وحاربوه إلى أن فتح الله عز وجل عليهم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يفرد الله عز وجل بالعبادة، والكفر بما عدا ذلك من الآلهة التي اتخذت معه، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في الغزوات ودعاهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن نخلص من هذا ومن تقرير ابن القيم رحمه الله تعالى أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله أو لا مبدع إلا الله أو لا صانع إلا الله، فهذا ليس معنى لا إله إلا الله، بل لا إله إلا الله معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة والكفر بما سواه، فهي تتضمن ركنين: الأول إثبات الألوهية لله، الثانية النفي والبراءة من كل ما اتخذ مع الله عز وجل آلهة أخرى. ثم قال رحمه الله والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد على الله تعالى. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. والتوكل معنى يلتئم من الأصلين من الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نستعين. إذن يقول ابن القيم الاستعانة لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة تتضمن الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت عندك الثقة بالله والاعتماد عليه وصلت إلى التوكل، وحصل لديك التوكل. ثم قال وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكر في القرآن في عدة مواضع قرن بينهما فيها، هذا أحدها. والثاني قول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الثالث قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الرابع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الخامس قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. السادس قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين وهما إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى لطيفة من لطائف التفسير فقال وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة، أي لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ولم يبدأ بالاستعانة قبل العبادة؟ قال من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لأجلها، والاستعانة وسيلة إليها. يعني العبادة هي المقصد الأعظم الذي خلقك الله عز وجل لأجله، كما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية العظمى. طيب ما الوسيلة التي تعينك على تحقيق هذا الأمر؟ الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فالغاية أعظم من الوسيلة. ثم قال ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين، كما تقدم اسم الله على الرب في أول السورة، يعني لما قال الحمد لله رب العالمين. ثم قال ولأن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان مع الشطر الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. طبعا هنا يشير رحمه الله تعالى بقوله الشطر الذي له إلى تمام الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيقول ابن القيم رحمه الله فإياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان مع الشطر الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، فكانت العبادة أتم وأكمل، ولهذا كانت قسم الرب تعالى، ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، وهذا يؤكد فيه ما سبق. ثم قال ولأن الاستعانة طلب منه، الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له، ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص، ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون وهو صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته، ولأن العبادة شكر نعمته عليك والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة، وكلما كان العبد أتم عبودية كانت إعانة الله له أعظم، والعبودية محفوفة بإعانته، إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه، يشير إلى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم قال ولأن إياك نعبد له وإياك نستعين به، وما له مقدم على ما به، لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به يتعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته، والملائكة والشياطين والمؤمنين والكفار والطاعات والمعاصي، والمتعلق بمحبته طاعتهم وإيمانهم، والكفار أهل مشيئته والمؤمنون أهل محبته، ولهذا لا يستقر في النار لله شيء أبدا، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين يعني في قوله إياك نعبد، فلماذا لا نقول نعبدك ونستعينك؟ ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، وفيه الاهتمام وشدة العناية به، وفيه الإيذان بالاختصاص، أن العبادة يقصد رحمه الله مختصة بالله، فلما قدم المفعول على الفاعل دل ذلك على الاختصاص بالله سبحانه وتعالى. نعبدك وحدك ولا نعبد سواك، ونستعين بك وحدك ولا نستعين بسواك. ثم بدأ رحمه الله تعالى يفصل في هذه الجهة قضية الإذان بالاختصاص من بالاستدلال بالقرآن وباللغة، فمن أراد فليرجع إلى الموطن ويقرأ ويستفيد ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في أقسام الناس بالنسبة للعبادة والاستعانة. إذا عرفت هذا فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها، ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء، يقول ابن القيم، فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ويقابل هؤلاء القسم الثاني، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس لعنه الله، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاها إياها ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة من الله في شقوته وبعده من الله وطرده عنه. وهكذا. ثم ذكر قاعدة، انتبه إلى هذه القاعدة أو هذه المسألة الكلية: كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته قاطعا له عنه ولا بد. كل من استعان به بالله على أمر وسأله إياه، هذا الأمر الذي سألته ربك لم يكن عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، نتيجته لو استجابه الله لك كان مبعدا لك عن مرضاته قاطعا لك عنه ولا بد. ثم قال: فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ويعامله بلطفه، فيظن بجهله أن ربه لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. أقول صدق رحمه الله تعالى في قوله في أول هذا الكلام، فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره. فأنت أخي الفاضل قد تسأل ربك سبحانه وتعالى مطلوبا، وأنت لا تعلم ما في هذا المطلوب من خير أو شر، فقد تحب شيئا وفيه الشر لك، وقد تكره شيئا ويكون فيه الخير لك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يدعو العبد ويسأل ربه أمرا فلا يعطيه، فيقع في نفسه ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، قال: فيظن بجهله أن ربه لا يحبه ولا يكرمه، رغم أنه مصلي صائم متعبد لله سبحانه وتعالى ويفعل الخيرات. قال: ويراه يقضي حوائج غيره، ممن قد يكون في الظاهر أقل منه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل ربما حتى في ارتكاب في جرأته على ارتكاب بعض المعاصي. قال: فيسيء ظنه بربه. وهنا الإشكال، وهنا أشير إلى مسألة اتصلت علي مرة إحدى الأخوات تقول أنها تصلي وتصوم وتصلي الضحى وتقرأ القرآن وتسأل الله أن يرزقها زوجا، ولم يرزقها زوجا إلى الآن. فأقول: أداؤك العبادة ليس على وجه المقابلة، أنت لما تذهب للعمل تعمل مقابل الثمن. أداؤك العبادة لله سبحانه وتعالى ليس لأجل أن يحقق لك مطلوبك في الدنيا، أداؤك العبادة هذا حق عليك. فلما سئل أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال: حق الله على عباده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا أنت عبدت ربك ولم يجب لك طلبك الذي سألته، فاعلم أن هذا لخير يعلمه الله عز وجل في ذلك. ولذلك جاء في الحديث: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فلا تسئ الظن بربك سبحانه وتعالى، فأنت عليك الدعاء، والدعاء عبادة تؤجر عليها، وإجابة الدعاء أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الإجابة بناء على هواك، وإنما على حكمة من المعطي وهو الله سبحانه وتعالى. فتأمل إلى قول ابن القيم هنا، قال: فيظن بجهله أن ربه لا يحبه ولا يكرمه. ثم قال ابن القيم: فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه. يعني يقول: أنا أستحق أكثر مما أنا فيه. ثم يقول بالقيم: وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي والأمر ليس إلي. هذا قول من؟ هذا قول من جهل أمر ربه سبحانه وتعالى وجهل حكمته. ثم قال: والعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. فاحذر، يقول ابن القيم: فاحذر كل الحذر أن تسأل شيئا مغيبا خيرته وعاقبته مغيبة عنك، وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة، وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره. وهنا رحمه الله يشير إلى أمر الاستخارة وأهميتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول ابن القيم: فعلقه على شرط علمه تعالى فيه بالخيرة، وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة. الاستخارة ماذا فيها؟ اللهم نستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلمه شرا لي فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. ماذا يقول ابن القيم هنا؟ ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة. ونعلم إخواني الأفاضل أن الاستخارة دعاء، الاستخارة دعاء، أنت تسأل الله عز وجل به بهذا الدعاء، فلا بد أن تكون ملما بفقه الدعاء وبطريقته. قال: بل استخارة، لا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره. ثم قال: وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال فاسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. ثم يضيف أمرا آخر، قال: ولا تظن أن إعطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن به ما عباده. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه وأخوله غيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته من سعة الرزق، أم يتسخط فيكون حظه السخط. فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي، فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لإهانته له، وإنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته، وله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. ما أجمل هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله تعالى، يحتاج أن يسمعه المسلم ويعيد قراءته وأن يفقهه. حتى لا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى بحجة أنه لم يعطيك ما سألت. وهذا إخواني الأفاضل يتعلق بفقه الدعاء، والدعاء عبادة، ولكن للأسف في زماننا هذا يسعى بعض دعاة الوثنية المعاصرة، الوثنية المعاصرة، إلى صرف الناس عن الدعاء وعن فقهه وعن أحكامه إلى أمر آخر، وهو ما يسمونه بقانون الجذب. بعض الناس يقول قد أكثرت علينا من الكلام في هذا الأمر. أقول لأن الأمر فيه أو له تعلق بالعقيدة، وله تعلق بمسألة جوهرية في الدين، وهي دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فإن قانون الجذب قانون وثني يدعو إلى توجيه السؤال إلى الكون، وأن الكون هو الذي يجيبك. وأهل قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان قبلهم كانوا يسألون الكون، ويسألون الأصنام، يسألون الشمس والقمر والنجوم والكواكب، كانوا يعبدونه ويتقربون إلى الله بها. وذكر ذلك الله عز وجل في كتابه. وللأسف بعض من يروج لهم من المسلمين يلبس على الناس فيقول اسأل الله والكون يجيبك، وإذا حصل أن الكون لم يجيبك، لم يجبك ولم يتحقق لك ما طلبت، فيرجع الأمر إليك إلى قوانين معينة يسمونها القوانين الكونية، كقانون الاستحقاق وغيرها من والنية وغير ذلك، وتنظيف ما يسمون بالكارما، وهي عقائد هندوسية طاوية وثنية. فلا بد من تنظيف الكارما عندك كما تدعيه بعض يدعيه بعض الدجالين. فآمن، اطلب وآمن وتلقى، فإذا لم يحصل التلقي عندك فاعلم أن هناك ما يحول بينك وبين الاستجابة، ويربطون ذلك بالذبذبات بينك وبين الكون وما يسمى بالطاقة، وهذا كله يفضي إلى ترك عبادة الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى. وما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى يبين بطلان ما هم فيه، فالذي يجيبك هو الله وليس الكون. والله سبحانه وتعالى قد يمنعك ليس لأن عندك الكارما غير نظيفة، أو عندك ما يعيق ذلك في نفسك ويحتاج إلى طاقة لتنظيفها، وإنما لحكمته سبحانه وتعالى. وهذا ما لا يفقهه عباد الكون. ثم قال ابن القيم رحمه الله القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان نتكلم عليهم في مجلس قادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.